ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 95 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 10 من سورة الأنبياء، وتنتهي بنهاية الآية 25 منها، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي الآيات موضوع درس اليوم، وهي آيات تحتاج منا إلى وقفات. هذه الوقفات نتأمل فيها هذه النصوص المباركة لنرى كيف هو موقفنا على هذه الأرض. هل أقدامنا ثابتة على هذه الأرض؟ متى تميد الأرض بنا؟ متى ينتهي وجودنا على هذه الأرض؟ وهل نودع هذه الأرض بسلام؟ أو نودع هذه الأرض بنكبة أو نكسة؟ ومتى نعيش في اتساق مع هذا الكون؟ وما هو الضمان الذي اذا التزمنا به عشنا سعداء امنين على هذه الارض؟ اسئلة كثيرة تتوارد على ذهن كل واحد منا، وبخاصة في هذه اللحظات التي يحس البشر جميعا ان الارض لم تعد من تحت اقدامهم ثابتة. البشر جميعا في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب، كل البشر يحسون بضيق النفس وبضيق المعاش. البشر جميعا يخافون الحرب ويخافون السلام. لقد اصبح السلام مخيفا كما تخيف الحرب تماما. شعارات الحرب شعارات مكذوبة مشبوهة، وشعارات السلام شعارات مكذوبة مشبوهة. وما هذا البشر يثق في شيء، لا في حرب ولا في سلام، حتى لقمة الخبز ما هذا البشر يطمئن إليها؟ هل تصل إليه أو لا تصل إليه؟ حتى الهواء الطلق أصبح مسمما، الهواء الطلق أصبح شيئا يخيف مليء بأشياء تخنق الإنسان وتضيق تنفسه وتؤرق وجوده. كل شيء في هذه الأرض أصبح يخيف، والله سبحانه وتعالى ينادينا من فوق سبع سماوات ليقول لنا نحن بالذات اولا وبالذات، وليقول للبشرية كلها ثانيا وبالعرب: لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه حياتكم، فيه نجاتكم، فيه سعادتكم، فيه الطهارة. لا اقول طهارة البدن فقط للصلاة، ولكن طهارة كل شيء، حتى طهارة الهواء الذي نتنفسه. لو ان هذا القرآن عاش في قلوبنا وفي عقولنا لطهر كل شيء فينا، حتى الهواء، حتى الماء، حتى الكلام، حتى العمل. ولوثق كل انسان في كل كلمة تقال، ولما نطق الانسان الا صدقا، ولما قال الا حقا. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. ثم تجيء الآية الحادية عشرة لتقول: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما اخرين. الآية العاشرة تتحدث عن الكتاب، وان فقدان الكتاب معناه فقدان العقل، فمن فقد القرآن فقد فقد عقله. جن، انسان مجنون، انسان بلا قرآن. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. حينما يضيع القرآن يضيع العقل، حينما يحدث انفصال بين الانسان وبين كلام الله يكون قد انفصل الانسان عن عقله ورشده وهداه وتقواه وصراطه المستقيم. ثم ترتب الآية الحادية عشرة على الآية العاشرة ان هلاك القرى سببه الانفصال عن القرآن. الانفصال عن القرآن هو سر كل نكبة. اذا اردت ان تفسر اي شيء يحدث على هذه الارض فارجع الى القرآن. ما هذا الذي حدث ويحدث في هذه المنطقة؟ ما هذا؟ وانا لست محللا سياسيا، فالسياسة لعب أزل. انما نحن محللون قرآنيون، والتحليل القرآني شيء والتحليل السياسي شيء اخر. الا تسمع الى السياسيين حينما يقولون اللعبة السياسية، وحينما يقولون ان اوراق اللعبة في يد امريكا او غير امريكا، اذا هي اوراق واوراق لعبة، اذا السياسة اوراق كاوراق القمار ولعبة بالشعوب وبمقدرات الشعوب. انما التحليل القرآني ليس لعبا وليس هزلا، هو حق. ولهذا يقول الله في هذه الايات وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، ليس لعبا سياسيا، لاعبين. لو اردنا ان نتخذ لهوا واوراق لعبة لاننا لا نقول ان اوراق اللعبة في يد الله، لنرد على الذين يقولون ان اوراق اللعبة في يد امريكا، لا، اوراق اللعبة كلها في يد امريكا، هذا حق. انما في يد ربنا ليس في يده اوراق لعبة، انما في يده مصير الامور، مقاليد الامور، ليست اوراق لعبة، ليست نرد ولا شطرنج ولا كوتشينة في يد الله. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. اذا فما يحدث في هذه الارض ليس له الا تحليل قرآني. واذا لجأنا الى التحليل السياسي فلن نعثر على شيء ولن نصل الى اي شيء. انما اذا لجأنا الى التحليل القرآني وجدنا ان الامور تسير وفق تنظيم محدد اراده الله سبحانه وتعالى. وحينما نقول اراده الله فانه لم يرده صدفة ولا جزافا ولا حسب التحقق، ولكن اراده الله وفق اسباب ومسببات، وفق سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول. الذي يجري في لبنان امر طبيعي، لو جرى غير هذا لكان خطأ. لبنان التي ظل عمرها كله سواء اكانت شرقية الاسرائيل والعمالة الاسرائيلية والعهر الدولي، وقلنا لها يا بيروت يا لبنان اتق الله، وظلت ترتمي في احضان اسرائيل حتى ولدت في الاخر بشير الامير. وبشير هذا ليس اول خائن ولا اول عميل، ولن يكون هو اخر خائن ولا اخر عميل، فعملية التفريخ مستمرة. واذا كان هو الخائن العميل الظاهر فهناك خونة وعملاء باطنيون، واذا كان هذا قد ظهر والحراب الإسرائيلية تحميه من كل مكان، فهناك من قد ظهر وانتصر والحراب الإسرائيلية الخفية تحميه. وسيظهر الكثيرون على خشبة المسرح ما دامت المسألة لعبة، سيظهرون كل يوم. والله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وتأمل قوله تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، حينما تحدث عن القصم وهو كسر الظهر. قرى تقصم، وكلمة قرية في القرآن يعني مدينة، يعني مجتمع، يعني دولة. كم قصمنا، كسرنا ظهر قرية، لم يقل وكم قصمنا من ناس يعيشون في قرية او اهل قرية، ولكنه تحدث عن القرية نفسها. ففي الهلاك يهلك الله الناس وما بنوا، يهلكهم الله ويهلك مبانيهم ويهلك مناصبهم ويهلك اموالهم ويهلك بنوكهم ويهلك شركاتهم بايديهم، يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين، فاعتبروا يا اولي الابصار. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. لما تحدث عن الابادة تحدث عن الناس والمباني، لكن لما تحدث عن الانشاء لم يتحدث عن المباني، وانما تحدث عن البشر. فقال: وانشأنا بعدها قوما اخرين، لم يقل مباني اخرى ولا عمارات اخرى ولا عقارات اخرى ولا بنوك اخرى ولا شركات ولا مؤسسات ولا وزارات، وانما قال: وانشأنا بعدها قوما اخرين. قوما اخرين ينشئ ناس. واذا نشأ الانسان القوي المؤمن الفاهم فانه بلا ناطحات سحاب يستطيع ان يحل مشاكل العالم. اين عمر بن الخطاب الان؟ لو جاء عمر بن الخطاب، ولن اتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم، لو جاء عمر الى العالم اليوم فانه يستطيع في لحظات ان يحل مشاكل العالم كله بكلماته وبأعماله. لو جاء واحد من مدرسة عمر ومن منهج عمر لا استطاع ان يحل مشاكل العالم كلها. ولكن من الذين يمسكون بمقاليد الامور في العالم؟ مجموعة من الشواذ، شذاذ عقليا. الشذوذ العقلي يحكم العالم، الشذوذ الجنسي يحكم العالم، الشذوذ الفكري يحكم العالم، الشذوذ الاخلاقي يحكم العالم، الشذوذ الحضاري يحكم العالم، الشذوذ الانساني يحكم العالم، الشذوذ النفسي يحكم العالم. اذا الذين يحكمون العالم هم مجموعة من الشاذين، مجموعة من المعقدين، مجموعة من التافهين. واذا اشرت الى اي حاكم في اي بقعة من ارض الله وجدته تافها شادا لا يكاد يبين ولا يعقل ولا يهتدي الى سواء السبيل. لكن لو وجد المجتمع المسلم الفاضل، والمجتمع المسلم مجتمع معه كتاب، هذا الكتاب ليس صناعة بشرية وليس لعبة سياسية، هذا الكتاب هو وحي الله الخالق من فوق سبع سماواته. فاذا حمل الناس هذا الكتاب بقوة ونفذوه في انفسهم وفي ذويهم بقوة، استطاعوا بلا ناطحات سحاب ولا بلا مؤسسات وبلا اي شيء ان يحل مشاكل الانسان على ارض ربه. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما اخرين. فلما احسوا بأسنا احسوا باضطراب الكارثة اذا هم منها يركضون. وتأمل كلمة يركضون، والركض لا يكون الا لحمار او بغل او مجموعة من الجرذان او الفئران. يركضون يجرون بلا وعي وبلا فهم وبلا هدف، يركضون. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون. الى اين؟ الى اين ايها الناس؟ وهنا يصدر امر الله، لا تركضوا، قفوا، لا تركضوا، الحريق آكل. اين انتم ذاهبون؟ نهرب من الحريق، لكن الحريق اراده الله لكم واراده الله بكم. انتظروا حتى تحترقوا، انتظروا لا تهربوا، لا تركضوا، وارجعوا خطوة للخلف. وارجعوا الى اين؟ الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. ما اترفتم في اماكن الطرف، علب الليل، السهرات الحمراء في بيروت وفي الجبال وتحت ظلال الارض، الذين بدلوا نعمة الله كفرا. وقفت بيروت الشرقية الصليبية ترقص، وبيروت الغربية تحترق، وتظن بيروت الشرقية التي ولدت بشير الجميل انها نجت. نقول لهم ان الحريق اذا اتى لا يفصل بين بيروت وبيروت، ولن يفرق بين صليبي وغير صليبي، والذي اشعل النار هو اول من يحرق بها. وستحرق النار بيروت الشرقية التي رقصت طويلا ورقصت كثيرا على الناس المجروحين وعلى عذابات السكالة، وهم يسقطون تحت نعال الاسرائيليين الكلاب الغزاة. رقصوا طويلا ورقصوا كثيرا، ولكن يومهم آت لا شك فيه. على يد من؟ على يد اسرائيل نفسها، بنفس الكأس التي شربت به بيروت الغربية ستشرب به بيروت الشرقية. ولن يقف الطوفان عند بيروت، فليست بيروت وحدها هي الصاغية، وليست بيروت وحدها هي القرية الظالمة. اسألوا انفسكم ايها الناس، كم عدد القرى التي طغت وبغت وظلمت واستكبرت ورفضت امر الله؟ ليست بيروت هي وحدها التي رفضت دخول محمد صلى الله عليه وسلم، كان ممنوعا من دخول بيروت. محمد لم يكن يحمل جواز سفر، ولم يكن يحمل تأشير الدخول لبيروت. ولو فعل محمد ودخل بلا جواز سفر وبلا تأشيرة مرور لقبض عليه وسجن في بيروت. هل بيروت هي العاصمة العربية الوحيدة التي تمنع محمدا من دخولها؟ ان العواصم العربية التي تمنع محمدا من دخولها كثيرة. ومن عجيب ان الفضل بعد الله سبحانه يرجع الى محمد نبيه ورسوله الذي فتح هذه البلاد ومكننا منها. ان هذه المدينة تدين بالفتح الاسلامي وتدين للفتح الاسلامي، ومدن كثيرة تدين لله سبحانه وتعالى الذي قيض نبيه وقيض الفرسان الابطال لكي يفتحوا هذه البلاد ولكي يعلنوا منها الحكم الاسلامي للعالم كله. ولكن محمد يحظر عليه دخول بيروت، ومحمد يحظر عليه دخول دمشق، ومحمد يحظر عليه دخول بغداد ودخول عواصم عربية كثيرة. محمد لا يحمل جواز سفر، محمد لا يحمل بطاقة شخصية، محمد لا يحمل تأشير الدخول، محمد صلى الله عليه وسلم محظور عليه ان يدخل اي عاصمة اسلامية او ان يقول لهم اي كلمة هادية. ولهذا يقول الله: لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما اخرين، فلما احسوا بأسنا اذا هم منا يركضون. لا تركضوا، لا تركضوا، رحيل فين؟ لا تركضوا، وارجعوا الى ما اسرفتم فيه، الى اماكن اللهو والطرف ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا انا كنا ظالمين. متى فهموها؟ متى عقلوها؟ متى عرفوها؟ بعد ان سقط الاطفال المساكين، وسقط الاف النساء، وبعد ان سقط الشيوخ والعجزة، ادركوا اخيرا انهم كانوا ظالمين. قالوا: يا ويلنا انا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم، ظلوا يقولون: يا ويلنا انا كنا ظالمين، يا ويلنا انا كنا ظالمين، يا ويلنا انا كنا ظالمين، حينما اصبحنا عملاء مخلصين لاسرائيل. والعجيب ان يخون انسان، هذا ممكن. فمن الممكن ان يكون هناك خونة وجواسيس وعملاء، لكن ان يكون هناك خائن مخلص، فهذا ما رأيته في حياتي الا في هذا الزمان. اخلاص الخونة، اخلاص الجواسيس، اخلاص العملاء الذين يذبحون بلادهم لحساب الاخرين باخلاص شديد، باخلاص لا نظير له. بشير الجميل الخائن المخلص، كم هو خائن ايها الناس، وكم هو مخلص. ولكن صدقوني ايها الناس، ان الدنيا ليس فيها بشير الجميل الواحد، كلنا بشير الجميل، كلنا بشير الجميل، كلنا اصبحنا في الخيانة سواء، كلنا اصبحنا في العمالة سواء. حينما توطأ منا الجماجم، وحينما توطأ منا القلوب، وحينما يمتهن منا كل غال، ثم نقف وقفة المتفرج، اي خيانة بعد هذا؟ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما اخرين، فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون. لا تركضوا، وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا انا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم، ظلوا يرددونها: يا ويلنا انا كنا ظالمين، يا ويلنا انا كنا ظالمين، يا ويلنا انا كنا ظالمين. وعملوا حلقة ذكر يرددون في هذا التعبير: يا ويلنا انا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. عقوبة شديدة. حصيدا يعني ايه؟ وخامدين يعني ايه؟ حصيدا كأوراق النبات الجاف التي تحصد لتحرق، اوراق جافة لا وزن لها ولا نفع فيها. خامدين يعني اشتعلت واحترقت وخمدت. اذا مصيرهم ان يعودوا كاوراق الخريف الجفيف، ثم يتحولون الى اوراق محروقة. وليتها اوراق محروقة فيها نار مشتعلة لاستفيد منها، ولكنها اوراق محروقة خمدت وانتهت منها النار. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله، اله الاولين والاخرين، وقيوم السماوات والارضين، الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الافتقار اليه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هذه الايات فيها تنبيه وارشاد الى حقيقة الحقائق التي غفل عنها كثير من الناس، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. حقيقة الحقائق ان كل شيء في هذا الكون انما خلق بقضاء ولقضاء، وخلق بقدر ولقدر. كثير من الناس يظنون ان الامر فوضى وان الله خلق البشر فوضى وان كل انسان يفعل ما يشاء ويتصرف في ارض الله كما يحب، وان الصراع الدائر حول مناطق النفوذ لعبة، هذا يأخذ ذلك الشعب ويؤثر فيه وذلك يضرب هذا، وصراع رهيب حول مناطق النفوذ وحول المياه الدافئة والمياه غير الدافئة، كل هذا يظنونه فوضى. ان شيئا من هذا لا يحدث الا بقضاء الله. روسيا اوجدت بقضاء الله، وامريكا اوجدت بقضاء الله، وهذا العذاب الذي تصبه روسيا بقضاء الله، وهذا العذاب الذي تمثله امريكا بقضاء الله. وان يكون في هذه الارض روسيا وامريكا معا هذا بقضاء الله. لماذا لم تكن روسيا وحدها؟ لماذا لم تكن امريكا وحدها؟ لو كانت امريكا وحدها فيا ويل الدنيا ان يقف عربيد مستهتر كريج يدوس خلق الله بلا استحياء وبلا خلل. واذا كان هو الان لا يخجل فقولوا لي بربكم ماذا كان يمكن ان يكون لو كان ريجا وحده بدون بريجنيف، او لو كان بريجنيف وحده بدون ريجا، او لو كان الاثنين بدون الصين، او لو كان الثلاثة بدون اليابان، او لو كان الاربعة بدون المانيا الجديدة، ماذا كان يمكن ان يكون؟ صحيح اننا لا حساب لنا، لا اقول بدون العرب، فالعرب ان وجدوا او غابوا لا وزن لهم ولا قيمة لهم، حتى لو كانت المشكلة في ارضهم وبين اظهرهم، فماذا يفعلون اذا كانت المشكلة بين الصين وروسيا او بين روسيا وامريكا؟ والعجيب اننا نجد للعرب رأي فيما يجري بين روسيا وامريكا، لان ليس هناك خجل ان يقف العرب ليبدوا رأيهم فيما يجري بين روسيا وامريكا، او في المنازعات الدولية كما في ناميبيا مثلا، فشيء من الخجل. ان العرب لا يملكون ان يبدوا رأيا في انفسهم ولا ان يبدوا رأيا في مشاكلهم. انما يجري في هذه الارض انما هو بقضاء الله وبقدره، واذا كان من قضاء الله وقدره الطوفان والجراد والقمل والضفادع والفيران والمجاري، فان من قضاء الله وقدره ايضا كالمجاري تماما روسيا وامريكا، قضاء من قضاء الله يصبه الله على رؤوس الذين رفضوه، رفضوا دينه، رفضوا كتابه، رفضوا نبيه، منعوا نبيه من دخول اسوار مدائنهم، قالوا له لا تدخل مدننا، ابتعد عنا، انت لا تحمل تأشيرة مرور ولا جواز سفر، انت لا تحمل. وربما وضعوه في القائمة السوداء، وربما اتهموه بانه متآمر وبانه يعبث بسياسات الدول وسياسات الشعوب. ان الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، ليس لعبا وليس لهوا وليس هزلا، عيني في وجهي ليست لعبة، اذني في رأسي ليست لعبة، خلقت بقضاء وخلقت بحكمة. فاذا كانت عيني لحكمة واذني لحكمة ولساني لحكمة وبطني لحكمة ورجلي ويدي لحكمة، افاكون انا كلي لغير حكمة؟ واذا كنت انا كفرد لحكمة فنحن كمجتمع لحكمة. ان الله الذي خلق العينين واللسان والشفتين لحكمة خلقني لحكمة ولرسالة، وخلقكم لحكمة ولرسالة. هذه الرسالة هي ان تحملوا كلام الله في ارض الله لخلق الله حتى تحل مشاكل الانسان. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، ليس لعبا، ربنا لا يلعب. ثم ان ربنا يقول لكم لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. انظر، الدنيا ظن بعض الناس انها لهو يلهو به ربنا، يموت ويعيش ويولد ويتفرج على العملية اللي بتجري، دول كبيرة كالسمك الكبير تأكل دول صغيرة كالسمك الصغير، الوحوش في البرية والناس في اسرائيل وحوش ووحوش وعدوان مستمر، وربنا يتفرج على هذه الملهاة او المأساة او اللعبة. ابدا، ما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. لو اردنا ان نتخذ لهوا، لو ان الله يريد لعبة فلتكن لعبة ازلية، او ما يسمى باللهو الازلي، يبقى لهو ازلي، لاتخذناه من لدنا، لان الدنيا عمرها قصير. طب قبل ان يخلق الخلق بماذا كان يلهو ربنا سبحانه؟ اذا لابد ان يكون لهوا ازليا. ولكن ربنا سبحانه وتعالى ما اتخذ لهوا، وليس من شأنه سبحانه وتقدس ان يتخذ لهوا ولا ان يتخذ لعبا. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، ما كنا فاعلين لهذا، انما هو حق. ان كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. سبحان الله، تأمل هذا التعبير، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. الحق قذيفة، كلمة قذيفة تطلق على ماذا؟ لو انا اخذت حجرا ثم رميت به انسانا قريبا مني، هل يعتبر قذيفة؟ لا، انما يكون قذيفة اذا ارسلت ذلك الحجر على بعد 100 متر، يعتبر قذيفة، قذفته بقوة على بعد. فالله سبحانه وتعالى يقول ان الحق في حد ذاته ولو مجردا، الحق المجرد قذيفة موجهة الى الباطل ولو كان مسلحا باعتى السلاح واقوى السلاح يدك حصونه ويقضي عليه اينما كان وحيثما وجد. بل نقذف، اذا قذيفة على بعد، بل نقذف بالحق على الباطل. كون الحق قذيفة تأتي من بعد معناه ان الباطل قد يطول عمره ويبحث في الاتساع ويتكاثر وينمو. يتكاثر كما تتكاثر الميكروبات والحشرات وينمو. ثم يجيء الحق، قذيفة موجهة، موجهة من من؟ من الله وحده. بل نقذف، الذي يقذف هو الله، بل نقذف بالحق على الباطل. والله سبحانه وتعالى يصطفي من الخلق المسلمين المهتدين ليكونوا هم حملة القذيفة. واذا كانت قوى الباطل تشتد وتستفد في كل زمان وفي كل مكان، فادرسوا التاريخ ايها الناس، ادرسوا تاريخ الحروب الصليبية، وقولوا لريجن بعد ان تدرسوا تاريخ الحروب الصليبية، قولوا لريجن الذي ذهب والفرحة تغطي ملامحه كلها ليعلن لذات الصون والعفاف حاكمة انجلترا، ليقول لها ان هذه حرب صليبية، قولوا له بشرك الله بكل ما يسوءك. ستكون واحدا يا ريجن من الذين وطئتهم اقدام الجيوش الاسلامية، لست اقوى ولا اعتى من لويس الذي سقط، وفدته زوجته مارجريت اوبروفانس بملء دار ابن لقمان ذهبا، ولست اقوى من ريكاردو قلب الاسد، ولست اقوى من فيليب، ولست اقوى من كل ملوك اوروبا الذين اجتمعوا للحروب الصليبية ثم بددتهم المقاومة الاسلامية التي ما كانت مدججة بالسلاح وانما كانت مدججة بالايمان. انت اعلنتها يا ريجا، انت قلتها، واذا فحسابك على الله. وما دمت قد تفوعت بهذه الكلمة التي عجز عن النطق بها اسلافك العظام من اول كارتر او من اول ابراهام لينكولن ثم واشنطن ثم ويلسون ثم منه، كل هؤلاء ما قدروا على النطق بها، لكنك قدرت ففجرت فكفرت وقلتها. اذا انتظر ماذا سيحل بك وبقومك. وامريكا لا تعدو ان تكون الفتى المدلل الذي ورث مالا لا يدري ما يفعل به، فهو يشتري بهذا المال مخدرات وخمور، ويشتري به اعراض النساء. هذه هي امريكا باختصار، شاب مدلل ورث تركة صائلة، وورث مالا او سرق مالا من الهنود الحمر ومن غيرهم. اذا ستدور الدائرة عليه وعلى من اعانه وعلى من وقف الى جانبه، وستكون العاقبة للمستحيل. بل نقذف بالحق. الله قذف بالحق على الحروب الصليبية فدمرها، والله سبحانه وتعالى يقذف بالحق دائما فيدمر قوى البغي والشر والعدوان في كل مكان. واذا كنا نرى التحديات في كل مكان، فانظروا هذه العصابة المؤمنة القوية التي تقدر ببضعة الاف تعد على اصابع اليد الواحدة، كيف وقفت بلا سلاح، بلا عتاد، بلا ماء، بلا مأوى، بلا نور، بكل تهديد، بكل وعيد، يحاربها ريجن ويحاربها بيجن ويحاربها اصحاب العروش العربية جميعا، ومع ذلك انتصرت وظفرت وصمدت 77 يوما وخرجت مكللة بالنصر. ان الذي نصر هذه الفئة القليلة قادر على ان ينصر المؤمنين مهما كانوا قلة في كل زمان وفي كل مكان. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فاذا هو زاهق يدمغه، يعني يحطم دماغه. اما الدماغ هو المخ، يعني يضربه فيحطم رأسه، يحطم هذه القشرة الظاهرية، ثم يدخل الى نقطة ومركز الاحساس كله وهو المخ، الجهاز العصبي كله، فيدمره عليه تدميرا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، قذيفة موجهة من الله الى مخ الباطل فيدمغه، فاذا هو زاهق قتيل لا يتحرك. ولكم الويل مما تصفون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللحديث بقية بعد الصلاة، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. أقم الصلاة.
الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. يبين لنا ربنا سبحانه أن من في السماوات والأرض له ملكه في يده، لا يستطيعون أن يخرجوا من تحت سمائه ولا من فوق أرضه. له من في السماوات والأرض، له ما في السماوات والأرض. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، والذين عنده المقربون منه وهم الملائكة، هؤلاء الملائكة المقربون لا يستكبرون عن عبادته مع أنهم مقربون، ولا يستحسرون يعني ولا يتعبون من عبادته. لا يستكبر عن عبادة الله الملك المقرب، ولا يستحسر يعني يتعب من عبادة الله. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فإذا كان الملائكة المقربون لا يستكبرون ولا يستحسرون عن عبادة الله، ولا تسقط عنهم التكاليف برغم قربهم من الله، فهل يحق لواحد من البشر مهما كانت منزلته ان يدعي او تدعى له انه سقطت عنه التكاليف؟ يقولون ان فلان سقطت عنه التكاليف فهو لا يصلي وهو لا يصوم لانه سقطت عنه التكاليف، يعني وصل الى درجة قرب من الله اسقطت عنه التكاليف فما عاد يصلي ولا يصوم ولا يفعل شيء لأنه عبد الله بما فيه الكفاية. ويستدل هؤلاء الغافلون المغفلون بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني تسقط عنك التكاليف. إذا أتاك اليقين فلا تعبد ربك. ولو أن هؤلاء الناس نظروا في قوله تعالى عن الكافرين: ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذا الكافرين عملوا هذا كله لحد ما جالهم اليقين. هل هذا كلام معقول؟ اذا فما هو اليقين؟ اليقين هو الموت. يعني اعبد ربك حتى يأتيك الموت، مش لحظة ابدا تفطر عن عبادة الله. ايضا قول الكافرين: كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين الى اخره، الى ان قالوا حتى اتانا اليقين يعني الموت. ولهذا قال السلف، احد السلف: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بباطل لا شك فيه من الموت حتى أتانا اليقين. وله من في السماوات والأرض ومن عنده عند الله لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. يسبح دائما في كل الآناء، لا يفطر مطلقا عن التسبيح. في سؤال. الملائكة يسبحون ولا يذكرون، اذا نفهم من هذا ان عملهم الدائم هو التسبيح، لكن الله قال انهم رسل. الحمد لله فاطر السماوات والارض، الى ان قال جاعل الملائكة رسلا. طيب في حالة الملائكة وهم يؤدون رسالة الله بيسبحون؟ هذا سؤال. السؤال الثاني ان الملائكة تلعن لقوله تعالى اولئك يلعنهم الله، والملائكة والناس اجمعين الملائكة تلعن. في اللحظات التي تلعن فيها الملائكة الكفر والذين يكتبون العلم، الذين يكتبون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. الا الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك يلعنهم الله والملائكه، اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. اللحظات اللي الملائكه بتلعن فيها هل يسبحون؟ الجواب نعم، لان الملائكه وهم يلعنون فهذا اللعن من اجل الله فهو تسبيح لله، والملائكه حينما يقومون برساله من الرسالات يقومون بها من اجل الله فهو تسبيح لله. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. هذا الاجر العظيم او المنصب العظيم الذي كان للملائكه الله اتاح لنا مثله حتى في لذاتنا ومتعنا. فلو ان الواحد منا وجه اعماله لله لكانت تسبيحا وعباده، كل عمل تاتيه تنوي به وجه الله فيكون عباده، حتى اللقمه التي تاكلها، حتى اتيانك لاهلك، حتى اللقمه تضعها في فم زوجك، كل هذا يعتبر عباده لله. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. أم اتخذوا آلهة من الأرض، خد بالك، هم ينشرون. البشر اتخذوا آلهة من الأرض. نقرأ الآيات لنقف عند كلمة معينة أريد أن نفهمها. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لماذا لم يقل الله فسبحان الله عما يصفون، وآن فسبحان الله رب العرش عما يصفون؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كلمة رب العرش لازم نفهمها، إذا فهمناها نفهم مجموع الآيات. الله قال فسبحان الله رب العرش عما يصفون، ولم يقل فسبحان الله عما يصفون في هذا الموضع بالذات، ليدلنا على أن الشرك كان شركا متصلا بالحكم. فرب العرش هو الذي يحكم وحده، ورب العرش هو الحاكم الذي لا حاكم سواه، فسبحان الله رب العرش. ونعود الى الايات من الاول. ام اتخذوا الهه من الارض، من الارض اتخذوا الهه يعني اعتقدوا انهم هم الذين خلقوهم. لا، ليس هناك من يعتقد ان هناك خالق غير الله، ما في. اذا الخلاف بين البشر في من نعبد، ليس هناك خلاف من الخالق، انما هناك الخلاف في من المعبود. الخالق معروف حتى للشيوعيين، انما من المعبود هنا القضية. نعبد مين؟ والعبادة ليست الصلاة والزكاة والحج فقط، فالعبادة هي كل الافعال التكليفيه التي كلفنا الله بها، اتيان الاوامر واجتناب النواهي، كل الافعال الشرعيه تعتبر عباده. اذا الخلاف في من المعبود، من المشرع، من الذي يقول هذا حلال وهذا حرام، من الذي يقول هذا ممنوع وهذا محظور، انه هو الله وحده. والله سبحانه وتعالى يقول لنا ان اتخذوا آلهة من الارض، قلت لك من كلمة من الارض، اي انسان مهما علا فهو من الارض، مهما علا في نظرك فهو من الارض، من تحت الرجلين من الارض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. انسان نشأ من الطين من الارض، خلقه الله من الطين، تمكنه من ان يحلل لك ويحرم، تمكنه من ان يشرع لك شرعا لم يأذن به الله. واذا كان الانسان هو الذي خرج من الطين فكل ما خرج من الطين او من الارض لا يعبد. ولعل سائلا يقول اذا نعبد ما في السماء، اشياء السماء، ولم نتكلم هل اصل اشياء السماء كانت من الارض، لقوله تعالى اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. لكننا نقول ان الله قال ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار، اللي تسجد له واحد بس، الذي تطيعه واحد بس. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. ينشرون يعني آدي قضية القضايا، لماذا نعبد الله؟ لو جاءني شيوعي أو وجودي أو أي ملحد من أي نوع، وما أكثر أنواع الملحدين في زمننا هذا، ألوان شك، ما الذي يريده الشيوعي؟ شيوعي وضع كتاب يقدمه للناس سماه رأس المال، وضع نظرية لتفسير سلوك الإنسان أو تفسير التاريخ أو المادية الجدلية، ثم جمع مختصر سماه المنهج، المنهج اللي هو بيقدمه للإنسان لإسعاده. سعاده في إيه؟ في الدنيا، يأكل إزاي؟ كيف يشرب؟ كيف يتزوج؟ هذه الأمور التي شغل في الشيوعيين، ياكلوا ازاي، يشربوا ازاي، يبنوا ازاي، يعملوا المزارع الجماعية ازاي، الى اخر نظامهم المعروف. وقالوا ان الاقتصاد هو سر، او المادة هي سر تفسير سلوك الانسان. شغلوا بحل المشكلة الدنيوية، لكن السؤال هو الناس يموتون ايها الشيوعيون، فكيف تحلون مشكلة الموت؟ لحلها ازاي وهم لا يعرفون ولا علاقة لهم بهذا الموضوع؟ الموت فناء ابدي، انتهى، فناء ابدي. او الصراع، الصراع الدموي الذي تحدثوا عنه حتى قال لينين لا يضرني ان يفنى ثلاثة ارباع العالم على ان يبقى الربع الاخر شيوعيا. طب هذا الصراع، صراع على المادة وصراع على الدنيا، لان الانسان عندهم اطار مادي له عقل ومعدة. طب الموت ما نعرفش نهاية، سبحان الله، وبعد الموت لا شيء. لو ان الانسان منا كانت نهايته الموت تبقى مصيبة. انا بافكاري، بعقلي، بامالي، باحلامي، بذكرياتي، بتاريخي، بانتمائي، كل هذا ينطفئ ويموت ولن يعود. انا كلي في معدتي جاء هذا، كل شيء سينطفئ، اذا لتنطفئ المعدة ايضا، ولا داعي لان يستمر الانسان في هذه الحياة. العظيم في القرآن الكريم هو انه حل مشكلة الموت كما حل مشكلة الحياة. لم يحل مشكلة الموت فقط، ولكنه حل كل المشاكل المترتبة على الموت. والموت هو اقل مشكلة، لان بعد الموت اقل مشكلة، وهناك المشكلة الكبرى هي ان يقف الانسان بين يدي الله. هذه اضخم مشكلة. هذه المشاكل كلها حلها الله، تعلاهم وقدمنا رضاهم على رضا، قدمهم على كلام الله، قدمنا شرعهم على شرع الله. يقول الله ان اتخذوا آلهة من الارض، من الطين، بيحكموا بالسلخ وبيعملوا حاجات كتير. لكن قال لنا هم ينشرون، هل يستطيعون ان يخلقوا؟ لا. هل يستطيعون ان يعيدوا الموتى مرة ثانية؟ لا. ان الذي يخلق ويعيد الموتى هو الله، فهو وحده الذي يستحق العبادة. اخذوا آلهة من الارض هم ينشرون، لا ينشرون ولا يخلقون، انما الذي يخلق هو الله وحده. والذي ينشر يعني يعيد الموتى، يبعث الموتى، هو الله وحده. ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون. آلهة الا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. آلهة غير الله يضع احكام للبشر. تعال انظر الى هذه الارض، كم قانون في هذه الارض، قوانين لا حد لها، في قوانين شيوعية موضوعة، بريجينيت بيضع قوانين، وريجن بيضع قوانين، وانجلترا بتضع قوانين، فرنسا بتضع، ايطاليا بتضع، اليونان كله بيضع قوانين، والهنود يضعون قوانين، وقوانين في كل مكان، ومتضاربة ومتناقضة حتى في القضية الواحدة. واذا دخل انسان الى ارض بلد اخرى نحكم عليه بالقانون اللي هو قانون بلده او قانون البلد اللي هو فيها، والقوانين تختلف وتتناصح، مفيش قانون موحد يحكم العالم. ثم من الذي يملك ان يوحد قوانين العالم؟ والعالم مختلفون، مختلفون عقلا، مختلفون فكرا، مختلفون صحة ومرضا، مختلفون لغة، مختلفون من مناخا، مختلفون في كل شيء، مختلفون مزاجا، مختلفون اخلاقا، مختلفون جنسية وجنسا، اذا هم مختلفون من كل الوجوه. من الذي يضع القانون الصادق؟ ثم هذا القانون يوضع لحكم الظاهر او لحكم الظاهر والباطن؟ ان قلنا ان القانون يوضع للظاهر وان المتفلت على القانون بريء، فما اكثر الظاهر. واذا لابد من قانون يحكم البشر جميعا، رجالا ونساء، اقوياء وضعفاء، البشر بكل اللغات بكل الجنسيات، في الظاهر والباطن، في الدنيا والآخرة. من الذي يستطيع أن يعلم هذا العلم كله؟ إنه الذي خلق ويعلم من خلق، ولهذا كان التشريع تشريعه والحكم حكمه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أحكام متداخلة. ولهذا تجد إن لا القوانين بتسود، وكل يوم تفرز قوانين في كل مكان في العالم، قوانين وقوانين لإلغاء قوانين، وقوانين لتعديل قوانين، وقوانين لتصليح قوانين، وقوانين للحد من قوانين، وقوانين لوقف سريان قوانين، وهكذا قوانين وراء قوانين، وكلها لا تنفذ، وكلها ضعيفة، وكلها هزيلة، وكلها لا قيمة لها ولا وزن. والذين يضعون القانون هم أول من يخرق القانون، وأول من يتحايل على القانون. وإذا نظرت في قانون ثم أخذت تقرأ المواد، فإنك تجد ثغرات للتحايل على نفس القانون. فالقانون يصدر، وقانون للتحايل على القانون، وثغرات في القانون، ونقط ضعف في القانون، وكل هذا موجود. لكن كتاب الله ليس فيه ثغرات، وليس فيه بعد أن نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لا نسخ ولا منسوخ ولا إضافة ولا زيادة ولا حذف، حتى في نقطة واحدة بعد أن نزلت هذه الآية الثالثة من سورة المائدة، لا زيادة ولا نقص، ثابت كما أنزله الله على خاتم خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فيها أيضا أن الآلهة لو تعددوا ثم أصبح مثلا أهل إنجلترا يعبدون إلها، وأهل فرنسا يعبدون إلها، والمشرق العربي يعبد إلها، والمغرب يعبد إلها، وهكذا، فإن هؤلاء العبدة يدخلون في صراعات، والآلهة تدخل في صراعات. وإذا كانت هذه الأرض لا تطيق صراع البشر، أفتقدر على صراع الآلهة؟ إذا كان هذا الصراع الموجود صراع مجموعة من البشر، فكيف يكون الحال لو تحول هؤلاء البشر بقدرة آلهة؟ لا يموتون ولا ينامون، ثم احتد الصراع واشتد واحتدم، كم تكون نتائج هذا الصراع؟ تفسد الأرض وتفسد السماء. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الذي لا يسأل عما يفعل هو الله وحده، ولا يحل لمسلم أن يخلع صفة من الله، من صفات الله، على واحد من البشر تزلفا أو نفاقا أو كهانة، بأن يقف أمام مخلوق ضعيف يطول ويتبرز ثم يقول إن هذا المخلوق لا يسأل عما يفعل. أن يقال هذا الكلام فهو مخرج من غير شك من الملة، بل مخرج من البشرية والإنسانية. أن يزعم إنسان أن واحدا من الناس لا يسأل عما يفعل، فهذا هو الكفر بعينه، وهذه الزندقة بعينها. إن الذي لا يسأل عما يفعل هو الله وحده، ليس من حق أحد أن يسأله لماذا فعلت ذلك ولماذا تركت هذا. قد تغيب الحكمة عن عقولنا، ولكن كل شيء عند ربنا بحكمة، وكل شيء عند ربنا بقضاء، وكل شيء عند ربنا بقدر. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن الذين نسأل أيها الناس، مهما كبرنا سنسأل في الدنيا وسنسأل يوم القيامة. نحن مسؤولون، والله يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. اتخذوا آلهة، الله يقول لهم هاتوا برهانكم، هاتوا الدليل، دليل عقلي أو دليل نقلي. بالعقل هل يمكن أن يكون هناك إله غير الله، مريد غير الله، خالق غير الله، حي واهب الحياة غير الله، سميع غير الله، بصير، سميع يخلق السمع والبصر، بصير يعطي البشر أبصارهم، هو البصير وهو مانح البصر، وهو السميع ومانح السمع، وهو الحي ومانح الحياة، هل هناك غيره؟ ليس هناك غيره عقلا ونقلا أيضا. هذا هو القرآن الكريم، اقرأوه من أوله إلى آخره. هل تعلم له سبيا؟ هل هناك سبي لله؟ مفيش. اقرأ في الكتب السابقة على ما فيها من زيف وعلى ما فيها من زيادة ونقصان، أيضا لا تجد في هذه الكتب سبيا لله، حتى برغم ما فيها ليس هناك ادعاء أن لله شريك أو أن هناك إله غير الله. والله يقول قل هاتوا برهانكم، هات الدليل. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، يعني هذا هو القرآن ذكر من معي، ذكر أمتي، وذكر من قبلي موجود توراة، موجود إنجيل، موجود زبور، وإن كان فيها ما فيها. وبعض المفسرين قال هذا القرآن هو ذكر من معي وذكر من قبلي، لأن الكتب كلها ألغيت ولم يبق إلا هذا الكتاب، ففيه ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. خد بالك، بعد هذا كل وصف الله العلة، ما هو المرض، المرض الذي شاع في البشر، ما هي علة الشرك؟ الناس بتمرض ليه؟ الناس بيروحوا على الضريح، على ضريح الميت ويبوسوه ليه؟ ليه؟ الله، ليه انت واقف قدام ضريح زي السيد البدوي قلت له اشفيني وعافيني وحمني واعمل واعمل واعمل؟ ليه؟ مع انك انت الذي غسلته، انت اللي بغسله ما غسلش نفسه، وانت الذي كفنته، وانت الذي حفرت له، وانت الذي اهلت عليه تراب، بل انت الذي صليت عليه ودعوت له بالرحمه والمغفره، بعد هذا تقول له اشفيني وعافيني؟ وانت الذي حملته الى مثواه الاخير لم يحمل نفسه، ولكن انت اللي شلته، بعد هذا تدعوه؟ ما هو السر الكامن وراء الشرك؟ الجهل، الجهل الذي يخاف من البشر. لا، ما الذي اخافك من البشر؟ خاف ليه؟ ماذا سيفعلون بك؟ لا شيء، ولا يقدرون على شيء، واذا كنت تخافهم فهم يخافونك. واذا لكل انسان قوته، ولكن لماذا استخزيت انت؟ اقول العلة، بل اكثرهم لا يعلمون الحق، يجهل الحق، فاما جهل الحق اعرض عنه. بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، فالذي لا يعلم الحق يعرض عنه. فهنا بين لنا ربنا علة عداء الحق، لماذا يعادي الناس الحق ويعرضون عن الحق؟ لانهم لا يعلمونه. يعني كثير اهل الارض النهارده يعدون بآلاف الملايين، كلهم كفر بمحمد، أكثرهم كفر بمحمد، المؤمنون بمحمد قلة قليلة لا تكاد تعد. هؤلاء الكفر كفروا لماذا؟ كفروا بمحمد، بالقرآن، بالله الواحد. ليه؟ لا يعلمون الحق، وضوضاء قائمة حول الحق، ومحاولات لتشويه الحق، ومحاولات للافتراء على الحق، محاولات لتشويه سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، محاولات لتشويه القرآن، محاولات لتشويه الإسلام، وإن كنت أرى أنا شخصيا أن كل المحاولات التي تبذل لتشويه محمد وسيرته وتشويه القرآن وتشويه الإسلام إنما هي من حيث لا يشعرون تزكية لمحمد وللقرآن وللإسلام. وإذا أراد الله شر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود الحاقدون الحاسدون يفعلون يصفون الناس بمحمد وبالقرآن وبالإسلام فيقبلون على دراسة محمد ودراسة القرآن ودراسة تعرفون الآية 25 يقول الله سبحانه وتعالى فيها وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الرسل جميعا جاء من أول نوح أول أولي العزم إلى آخر رسول آخر أولي العزم. أول أولي العزم نوح وآخر الرسل وآخر أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ الرسل بأولي العزم نوح وانتهى الرسل رسل بني إسرائيل انتهوا بواحد من أولي العزم وهو عيسى. والمرسلون جميعا خاتم أولي العزم وخاتم الرسل وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرسل جميعا الذين يعدون بالمئات والأنبياء الذين يعدون بالآلاف هؤلاء جميعا جاءوا بكلمة واحدة ولكلمة واحدة هي تقرير التوحيد لا إله إلا أنا فاعبدون. ولم تصح دعوة إلا بالتوحيد ولن يستقيم أمر الدعاء إلا إذا بدأوا بالتوحيد. وإذا بدأ الناس بغير التوحيد فإنهم يضلون. كثير من الناس يقولون دعوا الشرك ودعوا المشركين المهم ان احنا نتكلم في المسائل الفلانية ومسائل كذا وكذا هذا خطأ. لن يصلح امر هذه الامة الا باسلوب المرسلين واسلوب النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. والمرسلون والنبي الخاتم بدأوا بالتوحيد واستمروا يدعون الى التوحيد. كان اول قولهم دعوة الى التوحيد وكان اخر ما قالوه دعوة الى التوحيد وهم بين ذلك نادوا وعاملوا بالتوحيد لم يقصروا فيه لحظة. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. الله سبحانه وتعالى يقول نبيه يأمره ان يدخل اسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اسأل الرسل السابقين هل كان هناك معبود غير الله سبحانه. ويقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله معناها لا إله واجتنبوا الطاغوت معناها إلا الله. اعبدوا الله لا إله واعبدوا الله الا الله يبقى لا اله الا الله لا اله معناه الا الله اعبدوا الله وحده لا شريك له. هذه دعوة الرسل جميعا وهي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم نعيش عليها ونموت عليها ونبعث عليها. اقول قولي هذا.